كذلك هذه المسألة ليست محاورة في كلمات. عدا ما نقلناه عن الشهيد الثاني تبعه على ذلك صاحب الغيرات صاحب الجواهر أن الأصل في الحقوق أن تكون قابلة للإسقاط. نعم صاحب الجواهر فصل بين حق الأم وبين حق الأب فقال بأن حق الأم بحسب ظاهر الأدلة كحق الرضاع فكما أن حق الرضاع لا يكون واجبا عليها ولها إسقاطه وأخذ الأجرة كذلك حق الحضانة له. وأما الأب قال فإن الأب لو امتنع يجبر على إعمال الحق بالتالي فيسقط حق الأب في الإسقاط. هذا قبل هذا العصر. وأما فقهاء هذا العصر وقع الخلاف بينهم فمنهم من فصل بين حق الأم فيسقط بالإسقاط وبين حق الأب فلا يسقط كصاحب الجواب يعني تبع الطعم. بينهم من قال بالإسقاط من طرف الأم ومن طرف الأب ومنهم من قال بعدم الإسقاط لا من طرف الأب ولا من طرف الأم ومنهم لم يتعرض لكن يفهم من كلامهم في باب آخر أو في باب مربوط بالحضانة كما في باب اللقطة أي لقطة الحيوان فإن الملتقط الحضانة على اللقيط في بعض العذاب يفهم بأن لو امتنع من له الحق الإنسان إجا اللقيط جاء إنسان مش معروف من أهله والآخرين وبالتالي ولد يعني فلا حق الحضانة ولا يزاحمه الغير. نعم من له حق الحضانة نسل اللي بعدين عرف من هو أمه وبيه وغيره لهم أن ينتزعوه منه من الملتقط بل لو امتنعوا أجبروا ما لا يناسب الإسقاط يناسب عدم الإسقاط ويناسب الوجوب ولم يفصلوا بين الأم والأب وأخوات الأقارب هكذا عبارة. لمن صرح بالتفصيل بين حق الأم وحق الأب فيسقط حق الأم ولا يسقط حق الأب بالإسقاط طبعا في إسقاط إنشاء أسقطت حقي. السيد محسن الحكيم السيد الماتن في الكوري السيد الشهيد الصدر السيد محمود الهاشمي السيد محمد الرحاني السيد محمد صادق الرحاني الشيخ وحيد الخراساني والشيخ فجار إسحاق الخيار أو لا، فصل بين حق الأم فيسقط بالإسقاط وبين حق الأب فلا يسقط. نعم الشيخ حق الخيار صرح ليش التفصيل، شو أساس التفصيل؟ قال فإن حق حضانة الأم تابع لأحقيتها بالرضاع من غيرها، كما فهمنا الرواية أنه إذا وجدت متبرعة أو أقل من أجرة الأم بصفة حقها، هناك ذهبنا إلى أنه كذلك حق الحضانة يسقط، إن كان حق الحضانة فرق عن حق الرضاع، وخصوصا من يقول بأن الحضانة للولد ذكر أو أنثى سنتين، يعني مدة الرضاع. بطبيعة الحال سوف في العوامل كلها حبينا أن حق الحضانة فرع حق الرضاع، مع كل ما يقول بأن حق الرضاع قابل للسقوط ويسقط بالإسقاط كما لها الأجرة ولا يجب عليها. فقال بأن حق الحضانة للأم يسقط لأن هذا الحق تابع لأحقيتها في الرضاع، فلذلك يجوز لها الإسقاط كما في الرضاع ولا بالاتفاق بالرضاع. وأما حق الحضانة الذي للأب أو الجد من قبل الأب فهو بمعنى الولاية على الطفل، والولاية قطعا بالاتفاق غير قابلة للإسقاط. فإحنا أن الحقوق بطبيعتها قابلة للإسقاط، بس في بعض الحقوق تقبل الإسقاط بشكل عام، لكن في بعض الحقوق غير قابلة للإسقاط، من جملتها حق الأبوة، حق الأمومة، حق الولاية، حق حضانة الأب لأنه من شؤون الأمومة. وذهب السيد السبزواري تبعا لصاحب الوسيلة إلى أن الحق أي حق الحضانة يسقط بالإسقاط سواء كان من طرف الأب أو من طرف الأم. صاحب الوسيلة السيد أبو الحسن الأصفهاني. وأما الإمام الخميني والسيد الجيلاني والشيخ صافي الجيلاني ما تعرضوا في باب الحضانة لمسألة الإسقاط وعدم، مع أن رسائل العملية كتبوها كتعليقة على وسيلة النجاة، ووسيلة النجاة فيها مسألة الإسقاط من طرف الأب والأم، بل فيها نقله وانتقاله، نقله بعوض للغير حتى حق الحضانة، هل يجوز نقله أم لا؟ ذكر مش بس مسألة الإسقاط، حتى النقل ذاته مع ذلك حذفوها، فإن دل على شيء إنما يدل على عدم قبول هؤلاء الإمام الخميني والسيد الجيلاني والشيخ صافي الجيلاني قبول لإسقاط حق الحضانة لا من طرف الأم ولا من طرف الأب، لأن المسألة موجودة وحذفوها. السيرة العملية تعليق على الوسيلة موجودة وما تعرضوا لا إثنان في مرئة بحذفوها، معنى ذلك أنه مفروض بإسقاط حق الحضانة. ويؤيد ذلك أنه هن في باب اللقطة لقصة الحيوان ذكروا العبارة أنهم يحق لهم أن ينتزعوا الطفل من الملتقط، بل لو امتنعوا، إذا كان الملتقط يعني بين وبين قرابة نسبية، أم كان ابنها يعني بنتها، يعني كان الذي يريد أن يزاحم الملتقط بي أو أم أو جد أو أقارب أقرباء نسبيين يعني اللقيط، فهو لو امتنعوا وجب موجودة عند الرسالة الإيمان موجودة كانوا شخصوا، بس مش موجودة هالمسألة بالخصوص في باب اللقطة في رسائل عملية لمن ذكرنا أن يسقط حق الأم، مش موجود. يعني كل مسير زي باب واحد من نفس المسير لا واحد مثلا بس الخويز في باب اللغة الحيوان وفي باب انه والله المنتقد له حق الحضانة بس انه من يزحمه من هو قريب للقيد ما في لو امتنعه ويجبره هذا ما في بانه بحقي حيزاحمه يطلب بس ما هو لو امتنعه امتنعه ويجبره هذا مش موجود لا عن سجود لا عن سجود ولا سن حكيم ولا كل من يقول بالسقوط بعدم الوجوب على الاقل هذا مش موجود واما السيد القائد فقد صرح بالاستفتاء ان حق الام لا يسقط الاسقاط حق الحضانه فما من اولى ان حق الاب لا يسقط واما السيستم هو الحضانه كما هي حق للام والاب او غيرهما يعني من الاقارب على التفصيل الذي تقدم في ملف فقد الابوين وهي ايضا حق للولد عليهم يعني في جهتين جهه من حق الام على الولد وجهه من حق الولد على الام حينئذ شو بيطلع من النتيجه وكذلك الاب على الولد والولد على الاب شو بيطلع من النتيجه إذا فهمنا اللغويات أنه إذا الحق من جهتين من جهة الأم ومن جهة الابن بالطفل شو بدنا نتيجة؟ أنه الأم قد ما سقط حقها إذا الطرف الثاني ما سقط حقه ما حيصير. الطفل ما له عبارة لا اعتبار بعبارته شو الطفل بده يسقط حقه بعضه لا بيعرف يحكي ولا بيعرف يدرك ولا إلى آخره.
الأقوال الأولى هو
كأنه
مثل
إيقاع ومثل الصراحة قد لا مش هيك الله سبحانه وتعالى هذا الحق له طرفين من الأم للأم ومن نفس الولد على الأم
مش مثل الحق بيصير
بطرفين إيه بس مش حق هو
شو هو؟
هي موضوع له طرفين الشرع جعلها قال هذا الحق هذا الحضانة من جهة الأم هو لها ومن جهة الولد هو عليها يعني الولد على الأم طب إذا واحد من طرف سقط طرف الثاني كيف بده يسقط؟
بس الشيء الثالث لا إيقاع ولا عقد ما فيش يعني
مش إنشاء
اسمه حق معقول
حق حق بس له طرفين له طرفين من جهة أنه الأم حق لها ومن جهة الولد حق له على الأم هذا هو كما هو حق للأم كذلك هي الحضانة حق الولد على الأم والأب فلو امتنعوا أجبروا عليها عن ثلاثة وجوب واضح أنه إذا الأم سقط حقها قديش تعمل حقها مثلا حق الولد وارد حق الولد على الأم فإذا مراعاة حق الولد تجبر الأم على الحضانة وبالتالي مع الإجبار في إسقاط فإن كانوا يقول بعد الإسقاط ثم يقول هل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة أن يتنازل وينقل الحق لغيره بعوضا أو بغير عوض وينتقل الحق إلى قبر الطرف الثاني يقول الظاهر العدم أي هو الإسقاط مش هيمشي حالة هيمشي حالة نقل بعوض أو بغير عوض ونعم إذا كان التنازل من الأم الأب أو الأب للأم ما في أي مشكلة لأن حق الحضانة منحصر بينهم
قبل الانتقال
حتى للإرث خلق هو انتقال إرث نقل إنشاء النقل لا النقل والانتقال حتى لا يضر طيب شو معنى الإسقاط؟ هل هذا فهمنا الأقوال من حيث سقوط من طرف الأب والأم أو من الأم دون الأب أو أنه لا يسقط لا من طرف الأم ولا من طرف الأب هذه هي الأقوال طيب شو معنى الإسقاط؟ بقول الإسخاط ليس معناه العفو. مثلا نعرف انه اللي ولي المقتول له حق القصاص على القاتل، بس له ان يعفو. فهل اسقاط حق القصاص هو عباره عن عفو؟ وممكن ان يكون في بعض الحالات هو عفو، لكن ليس الاسقاط مفهوم العفو. ليش؟ لانه العفو بليس بالسلطنه على الغير، مش حق القصاص. حق القصاص انك سلطنه على الغير شخصه، مظبوط؟ وليه، مش لانه ولي سلطان فله سلطنه على الغير بشخصه استطيع. لكن في بعض الحقوق ما في سلطنه على الغير. كيف نقول ان اسقاط هذا الحق هو عفو؟ ما بتقدر. مثل حق التحجير، انت وقت بتجي لارض مويت بتجي بتصورها وبتحجرها على اساس بعدين بدك تحجيها تعمل فيها الى اخره، هذا مش حق التحجير؟ الكل يقول بان حق التحجير قابل للاسقاط. كيف اسقاط عفو عن الارض؟ يعني اذا بيمشي معنى العفو بيمشي العفو، بده يكون في سلطنه على الغير وشو بيطعم، بس ما في. الاسقاط ليس معناه العفو كما قد يتوهم، فانه وان كان مناسب السلطنه، يعني العفو مناسب السلطنه على الغير، لكن لا يلائم جميع الحقوق، فان منها حق التحجير الذي لا شبهه في اسقاطه، مع ان السلطنه فيه ليست على الغير. بس كيف السلطنه فيه؟ بمعنى انه لا يمكن ان يزاحمه الغير. حق التحجير يعني الغير يمنع عن المزاحمه، بس ما له سلطه على الغير. نعم هو الغير ممنوع لانه الحجر ممنوع يزاحمه بهذه الارض اللي حجر. بس هو اللي سلطة على الغير ما له مع ذلك لا شك بإسقاط. طيب إذا كان يسقط شو بأي معنى يسقط؟ حتى ما يصير معنى العفو بأي معنى؟ قالوا أن المراد بالإسقاط بحسب المعنى أي إخراج عن طرفية الإضافة. تقول مثلا حق زيد لما زيد بيسقط حقه يخرج عن طرفية إضافة، يعني بيبطل المضاف إليه. هذا معنى الإسقاط. إسقاط الحق عن إخراجه عن طرفية الإضافة، وبالتالي لا يكون طرف إضافة. فإذا ما كان طرف إضافة هذا الحق وين بصير؟ بعد موجود ولا ينعدم؟ ما شو طرف؟ شو بصير فيه؟ ينعدم. فإذا إسقاط الحق إعدامه، إسقاط الحق إعدامه إنشاء بنفس تنفث بنفس قوله أسقطت حقي ينعدم هذا الحق ولا يعود إلا بدليل أو بسبب آخر في المقام. فما قيل بأن هذا يسقط ماداميا، يعني ترى مش عم يعمل حق الحضانة بيسقط ورجع بعد شوي بيغيره، هذا حكم صحيح، هذا إسقاط دائميا. أكل مفهوم العرف لإسقاط الحقوق. وهذا اللي هو مراد، ولا تعرف إذا مراد من إسقاط يعني أنت عباله بيسقط وأنت عباله بيرجع، لكن بالخيارات شو؟ سقط الخيار بالباهي بالخيارات شو؟ مش يسقط وخلاص؟
خلاص
يرجع أنا؟ شو الدليل على قابلية حق الحضانة للإسقاط؟ لأنه يعني في بعض الحقوق غير قابل للإسقاط، بلكي هذا كان من جملة الحقوق غير قابل للإسقاط. هل عندنا قاعدة كبروية كل حق قابل للإسقاط كما ادعى بأن هناك قاعدة عقلائية مسلمة أن لكل ذي حق إسقاط حق؟ قاعدة عقلائية مسلمة. فالكبرى مسلمة، لكنه بما أنه ثبت من خارج في بعض الحقوق غير قابل للإسقاط، فيمكن أن يكون هذا الحق غير قابل للإسقاط. إذا ما ثبت بدليل أنه قابل للإسقاط، فيه يمكن نرجع إلى التمسك بهذه القاعدة.
إذا عارضت مع دليل آخر.
الله مش بقى طبعا أنت مثلا عندك دليل على الإسقاط، بخذ بالدليل. طبعا أخي دليل تعارض مع دليل بحيث الإسقاط وعدمه. بتظن شاكك انه يسقط او يسقط، مع الشك فيه اتمسك انا بالقاعده العقلائيه وثبت الاسقاط او لا بدليل اخر من اطلاق من اصل عملي او شيء اخر. هذا اذكره استدلنا على اسقاط حق الحضانه وانه قابل الاسقاط ويسقط بالسقوط بالاسقاط بفحوى ما دل على ان الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، فإنه يقتضي السلطنة على حقوقهم بالأولوية. يعني إذا كان هو له سلطنة على ماله فمن باب أولى أن يكون له سلطنة على حقوقه. طب وجه الأولوية شو هي؟ أمر تعبد كما بده يحكي الواحد، هذا وجه الأولوية. قرر المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب الأولوية بأن المراد من المال في قاعدة السلطنة أي مسلطون على أموالهم هو المال المضاف إلى الناس، يعني أموال الناس على أموالهم أموال الناس وبيطلع عليهم. بأن المراد من المال في قاعدة السلطنة هو المال المضاف إلى الناس بإضافة مال مضاف للناس. بس كيف مضاف للناس؟ مطلق مال مضاف للناس ولا بإضافة الملكية؟ مال الناس مال ملك فيني، يعني في معنى ملكي لله، فبإضافة الملكية. وإضافة الملكية للناس أقوى من إضافة الحقية، لأن يعني الملكية واضح ملك، الحقية في بعض مفسر بأنه ملك ضعيف. ما هذا التفسير بالخصوص؟ فإذا كان سلطنة على الإضافة الملكية القوية فإذا من باب أولى أنه في سلطنة على الألقى الضعيفة أو الحقية. يعني إذا كان الإنسان قادر على إزالة والسيطرة والسلطنة على علقة قوية هي علقة الملكية مع الناس، ملك الناس ملك الزيت ملك بشر، فالباب الأولى هو قادر على إزالة والسلطنة على العلقة الضعيفة اللي هي حق الناس. حق الناس غير ملك الناس، ملك زيت حق زيت ملك زيت. فإذا ثبت القدرة على السلطنة على هذا الملك زيت فأولى أن يكون قادر على السلطنة على حق زيد، لأن ملك زيد إضافة قوية بينما حق زيد إضافة ضعيفة وعلقة ضعيفة. هذا الكلام لبيان أولوية أورد عليه المحقق الإيرواني كمان في حاشية المكاسب، وهذا الكلام الصحيح العكس الصحيح. كيف؟ قال فإن إثبات شيء للعلقة القوية لا يستلزم إثباته للعلقة الضعيفة. صح، إضافة الملكية للناس أقوى من إضافة الحقية للناس، صحيح. فالملكية الناس علقة، علقة الملكية أقوى من علقة الحقية، فإثبات شيء لهذه العلقة القوية لا يعني إثباته للضعيف. بالعكس صحيح، إذا إثبات الشيء للضعيف من باب أولى أنه يثبت للقوي. هيك أورد الشيخ إلى وين. هذا الكلام ظاهر يعني ما دقق شوي المحقق الإيرواني. قاتل أنت بتلاحظ نفس العلقة، بتقول يا أخي إضافة الملك الناس والملك الناس حق الناس واضح أن ملك الناس أقوى وأشهد، حق الناس أضعف، فأي شيء يثبت شرعا للغضاء للقوي لا يعني يثبت للضعيف. بس المحقق الأصفهاني ما عم يحكي عن نفس العرفة، ما عم بيلاحظهم، عم بيلاحظ صاحب العرفة، يعني عم بيثبت السلطنة والقدرة لصاحب العرفة مش لنفس العرفة. عم بقول إذا ثبت لصاحب العرفة القوية القدرة والسلطنة عليها، فباب الأولى يثبت السلطنة والقدرة على العرفة على صاحب العرفة الضعيفة. غير الحال إذا أنت قادر وعندك سلطنة، يعني هو عم بثبت الأثر مش لنفس العلقة، عم بثبت الأثر السلطنة والقدرة لصاحب العلقة قوية جعل له السلطنة على الإزالة وقدرته على إزالة هذه العلقة، فمن الأولى أن يثبت قدرته وإزالته على العلقة الضعيفة. مظبوط. وظهر الحديث ما عم يحكي عن نفس العلقة، عم بقول الناس مسلطون، إثبات السلطنة والقدرة لصاحب العلقة لا لنفس العلقة. عم بقول الناس مسلطون، ما على العلقة قادرة على أو إثبات شيء للعلقة، ما عم يحكي. عم بقول الناس مسلطون، إثبات السلطنة لصاحب العلقة. فإذا ثبت لصاحب العلقة القوية، يعني زيد ملك زيد الذي يملك الكتاب له قدرة وسلطنة على إزالة هذه العلقة القوية، فما من أولى له قدرة وسلطنة على إزالة وإعدام العلقة الضعيفة. هذا الكلام إلى هنا ما في أي مشكلة، لكن هناك إشكال بأصل الدلالة على الإسقاط بقوله الناس مسلطون. حتى لو قال الناس مسلطون على حقوقهم، ما بدي مفهوم الأولوية، لا يدل على الإسقاط. حتى لو صرح بالعبارة الناس مسلطون على حقوقهم لا يدل على الإسقاط، كلام الميرزا يأتي غدا إن شاء الله.